إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن لعذاب القبر موجبات، وقد تقدم الكلام في الخطب الماضية عن الروح عما يقع عليها من نعيم وعذاب، وأتينا بالأدلة على ثبوت عذاب القبر لما لا يدع مجالا للشك، بل هي عقيدة راسخة متواترة لا ينكرها مؤمن البتة، هي من الغيب الذي أمرنا أن نؤمن به وإن لم تره أعيننا. وقد جاء الشرع ببيان الأسباب التي توجب عذاب القبر، واعلم ابتداء ان عذاب القبر كما بينا يقع على الروح والبدن في اي مكان كان وعلى اي وضع كان الميت، كما قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح: مما ينبغي ان يعلم ان عذاب القبر هو عذاب البرزخ. ما معنى البرزخ؟ البرزخ والفاصل بين الدنيا والآخرة. فكل من مات ومستحق للعذاب ناله نصيبه، لم ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، يعني سواء دفن أو لم يدفن. فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادا ونسف في الهواء، أو صلب أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى القبور. واعلم أن أعظم موجبات عذاب القبر هي الشرك بالله عز وجل والكفر. فمن مات مشركا كافرا وهذا معذب الى ان تقوم الساعه بفضلها، كما قال الله عز وجل حق فرعون واله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب. فالعذاب قبل قيام الساعه، يعرضون على النار غدوا وعشيا وقتنا هذا، نعوذ بالله من عذاب القبر. ومن الأحاديث التي تعد عمدة في إثبات عذاب القبر وفي بيان بعض موجباته التي يعذب بسببها أهل القبور، ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى صلاة وأقبل على الصحابة بوجهه من رأى منكم الليلة رؤيا؟ فإن رأى أحدنا رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول ما شاء الله، أي تأويل هذه الرؤيا. ثم أنه أتى يوما فقال من رأى منكم الليلة رؤيا؟ فقلنا لا، يعني لم يرى أحد رؤيا. فقال ولكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فانطلق بي إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب، والكلوب هي الحديدة المحنية بالرأس، إذا تعلقت بشيء جذبته بشدة. إذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد فإنه يدخل ذلك الكلوب في شدقه، والشدق هو جانب الفم، يعني يدخل هذه الحديدة المحنية الرأس في شدق هذا الرجل حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا أن يعود سليما كما كان فيصنع مثله مرة أخرى. قلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر، والفهر والحجر نيك الكف كما قال ابن الأثير في النهاية، ورجل قائم على رأسه بفهر أي بحجر أو صخرة فيجدق به رأسه، فإذا ضربه تدهده الحجر أي تدحرج الحجر. فانطلق إليه ليأخذه، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو فعاد إليه وضربه أي مرة أخرى بهذا الحجر. فقلت ما هذا؟ فقال انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع أي كالقدر الذي يغلي على النار أو كالفرن، يتوقد تحته نارا وفي رواية فيه رجال ونساء وراه، وإذا اقترب ارتفع حتى كاد أن يخرج، فإذا خمد رجعوا فيها، يعني إذا خمد في النار رجعوا إلى أسفل التنور. فقلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم في وسط النهر، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي بالنهر إذا أراد أن يخرج رمى الرجل أي الذي على شط النهر بحجر في فيه أي في فم الرجل الذي وسط النهر، فرده حيث كان أعاده إلى وسط النهر مرة أخرى إذا أراد أن يخرج، وهذا النهر من دم. فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها وتعبني بالشجر وادخلاني دارا لم أرى قط أحسن منه. وفيها رجال شيوخ وشباب. نعم رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان. ثم أخرجاني منها فصعد لي الشجرة وأدخلاني دارا أحسن مني وأفضل فيها شيوخ وشباب. فقلت توفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت. فقال نعم أما الذي رأيته يشق شفه فكذاب يحدث بالكذبة حتى تبلغ الآفاق. هذا الأول الذي كان يرمى في شقه بالكلوب أو يضرب في شقه أي في جانب الفم بالكلوب حتى تبلغ قفاه. قال هذا كذاب يكذب بالكذبة حتى تبلغ الآفاق. وفي زماننا هذا ممكن عن طريق وسائل هذه الإعلام عن طريق وسائل الإعلام رجل يتكلم بالكلمة أو بالكذبة تبلغ الآفاق. هذه الأجهزة الحديثة ونحن شبكة الإنترنت هذه رجل يتكلم بالكلمة الواحدة تصل إلى الملايين ويكذب هذا جزاؤه. يظل هكذا إلى أن يشاء الله. فأنا فكذاب يحدث بالكذبة فتخمل عنه حتى تبلغ الآفاق ويصنع به إلى يوم القيامة. وهذا الشاهد على أن هذا الحديث في عذاب القبر أن هذا العذاب يقع على قبل يوم القيامة يصنع بهذا الرجل هذا إلى يوم القيامة أي في القبر. والذي رأيته يجدف رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. وهؤلاء ما أكثره في زماننا للأسف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بحق أمثال هؤلاء يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم لا يجاوز طرفيهم يمرقون من الدين مقسمة من الرمية ورأس هم الخوارج الذين ابتلينا بهم في السنوات الأخيرة يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ويتظاهرون بنصرة الإسلام وهم ضد الإسلام. هؤلاء الخوارج هم رأس من يستحق هذا العذاب. هم لا يعملون بالقرآن قد يقومون به بالليل ولكن لا ينفعهم هذا القيام لأنهم يخالفون القرآن كما قال لا يجاوز خنازيرهم. وكما قال علي القاري في مقاتل المفاتيح ولذا ورد معناه إن من عمل بالقرآن فكأنه دائما يتلو القرآن من عمل بالقرآن حتى إن لم يتلوه إنما يتلوه أي التلاوة أو لم يتلوه بالليل تلاوة مستمرة فكأنه تلاه لأنه عمل به. وإن لم يقرأ ومن قرأ القرآن دائما ولم يعمل بما فيه فكأنه لم يقرأه أبدا. فالعبرة بتدبر القرآن والعمل به أن يقف عند حدوده وأن يلتزم أحكامه. ثم قال والذي رأيته يجدف رأسه رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعص فيه بالنهار يفعل به يوم القيامة. والذي رأيته في الثقب هو الزلام. نعم. والذي رأيته في النهر في نهر الدم آكل الربا وما أكثرهم في زماننا أيضا إنهم رحمه الله. هذا الذي في نهر الدم كلما أراد أن يخرج منه ضرب بحجر حتى يرجعه إلى وسط النار، هذا آكل الربا ومنكره، ويدخل في ذلك شاهداه وكاتباه وما أكثرهم نسب إلى رحمه الله إلا من تاب الله عليه. والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله أولاد الناس. تقدم الكلام عن معنى هذا في الخطبة التي بينا فيها حكم أولاد المسلمين وأولاد المشركين الذين يموتون قبل البلوغ. والذي يوقف النار مالك كاظم النار أي الملك. والدار الأولى التي قال فيها ما رأيت دارا قط أحسن منها هي دار عامة المؤمنين التي فيها أرواح المؤمنين بعد الموت. وأما هذه الدار هي الدار الأخرى التي فوق الشجرة هي دار الشهداء. وأنا جبريل وهذا ميكائيل أي الرجلان اللذان أتيا إلى رسول الله كان جبريل وميكائيل. ثم قال فارفع رأسك، فرفعت رأسي إذا فوقي مثل السحاب. قال ذاك منزلك، قلت دعاني أدخل منزلي. قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملته أتيت منزلك. انتهى حديث عظيم جليل القدر. قال ابن القيم في الروح وهذا نص في عذاب البرزخ، إن رؤيا الأنبياء وحي، وحي مطابق لما في نفس الأمر. يعني هذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم حقا، إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى إلا حقا في رؤياه، فكل ما رآه يحدث حقا في عالم البرزخ. هؤلاء يعذبون كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة عافانا الله وإياكم. ومن الأحاديث التي وردت أيضا في عذاب القبر في بيان أسباب عذاب القبر ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذباني وما يعذباني في كبير. فأما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وقد روى البخاري على هذا الحديث قال باب من الكبائر أن لا يستنزه أو أن لا يستفر من بوله كما في رواية. فقد جاءت ثلاث روايات هذه اللفظة لا يستنزه، وفي رواية لا يستفر، والثالثة أم لا يستفر. هذه ثلاث روايات جاءت في البخاري لا يستبرئ من بوله ولا يستنزه ولا يستتر، والثلاثة بمعنى متقارب. فمعنى قوله لا يستنجو من بوله أي أو لا يستتر كذلك أي أنه لا كان لا يفطر جسده ولا ثيابه من نماسة البول لما يتبول. فلما عذب على استخفافه لغسله لغسل البول والتحرز منه أن يصيب ثوبه دل على أنه من ترك البول في مخرجه ولم يغسله حقيق بالعذاب. أي هؤلاء الذين لا يتطهرون أي لا يستنجون أو لا يتحرزون من أن يصيب البول أي النجاسة جسدهم ثيابهم فيصلي على نجاسة. هذا حال بعض الأسف. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عامة عذاب القبر من البول بسبب هؤلاء الذين يصلون بغير طهارة. فكيف من لا يصلي أصلا؟ الأشد أن يعذب في القبر. ورواية لا يستبرد أي لا يستبرد البول جهده بعد فراغه منه فيخرج منه بعد وضوءه فيصلي غير متطهر أي الذي لا يعتني بأن يخرج البول كله من يمن مخرجه. ولكن هذا دون تكلف لأنه لكن يتكلف ويوسوس ويظل ربع ساعة وأكثر دعوة أن يخرج البول. هذا لا هذا موسوس من الوسوسة لكن بدون تكلف يعني نطمئن أن الدورة خرج كاملا من مخرجه دون أن يتكلف. أما النميمة لنقل الكلام كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد وهذا معروف وكثير للأسف إلا ما رحم الله. النميمة بخلاف الغيبة النميمة ينقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على سبيل الإفساد ليفسد بين فلان وفلان. هذا من الكبائر العظيمة. ولأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود الذي أخرجه مسلم قال أنبئكم عن العضد. قال ما العضد؟ قال العضد النميمة القالة بين الناس. وأما الغيبة فأيضا يعذب صاحبها في قبره. والغيبة لأكل لحوم الناس بالباطل كما في حديث أنس بن مالك الذي أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما عرج بي إلى لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هؤلاء المغتابون الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم غير حق. هذا الخلاف ما أوجبه العلماء نظرا للنصوص الأخرى من ذكر من يستحق أن يذكر للمصلحة الشرعية هم ستة أصناف بين العلماء منهم أهل البدع صاحب البدعة ومنهم المجاهر بالفسق ومنهم المتظلم الذي يظفر ظالمه إلى آخر الأنواع الستة. هؤلاء لا يدخلون في حد الغيبة فلا يقال في حق من يحذر المسلمين من رجل يفسد عليهم أمر دينهم بالكلام الباطل في الدين أنه يتاب ليس الغيبة محرمة وليس من الغيبة أصلا بل هذا من الواجب أن يذكر هذا حتى يحذر منه. أن هؤلاء المبتدعة من خوارج العصر من حزب الإخوان المسلمين وغيرهم الذين يجهلون دينهم من أعظم الأجيال بدينهم إذا حذرنا منهم لأنهم يضرون المسلمين في دينهم ويفسدون في الدين بغير علم ويفسدون السنة والإسلام. قال أنتم تختارون ليس تغيير أيها الجهل، بل هذا واجب. إذا لم نذكر ونحذر منكم ونحن على علم بما أنتم عليه الباطل نأثم عند ربنا. كما قيل يحيى بن سعيد الخطاب: ألا تخشى من هؤلاء الذين تبين كذبهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عنه كذاب أن يحاجوك عن براءة يوم القيامة؟ قال: أن يحاجني هؤلاء خير من أن يحاج من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لما رأيت الكاذب في حديثي ولم تبينه ولم تبين حال الكذابين؟ و أيضا مما جاء في بيان أسباب عذاب القبر ما جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من عباد الله يضرب في قبره 100 جلدة فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت واحدة فامتلأ قبره عليه نارا فلما ارتفع عنه أفاق فقال: على ما جلدتموني؟ قالوا: الملائكة، لأنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره. هذا الحديث أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة. الله المستعان. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، كما قال ابن القيم في كتاب الروح: فعذاب القبر أسبابه من معاصي القلب والعين والأذن والفم واللسان والبطن والفرج واليد والرجل والبدن كله، المعاصي التي ترتكبها كل هذه الجوارح هي من أسباب عذاب القبر، ومن تاب تاب الله عنه. فالحذر من عذاب القبر من أمر عظيم ولا يستهين به إلا من طبع على قلبه، فلا يفيق إلا أن ينزل في قبره ثم تظهر الحقيقة له كاملة، فلا رجوع. احذروا ولا تغتروا، هؤلاء الذين يريدون أن يفسدوا عليكم أمر دينكم وهم من أعداء الإسلام، من هؤلاء الجهلة أو الكونة الذين هم المرتزقة من قبل الكفار يحققوا أو يريدون أن يحققوا ما جاء في قوله تعالى من السنة الربانية: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذه أمنية اليهود والنصارى والكفار جميعا: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فاحذروا من أتباع هؤلاء الذين لم يغنوا عنكم شيئا بالكذب في في دين الله. ثم عدد ابن القيم أصناف هؤلاء الذين يعذبون بسبب معاصي الجوارح هذه، وذكرنا نماذج منهم في طول الخطبة، فذكر منهم النمام والكذاب والمختار والزاني والسارق والقائم والداعي إلى البدعة والداعي إلى الفتنة والقائل على رسوله والقائل على الله ورسوله ما لا علم له به. فلا هؤلاء القنوات الفضائية الآن ما أكثرهم الله، بل لا نباغي، قلنا جلهم يقولون على الله وعلى رسوله ما لا علم لهم به ويبصون في دين الله بغير علم. احذروا منهم، هؤلاء متوعدون بعذاب القبر ان لم يتوبوا. احنا واكل الربا والذي يقدم رأيه على السنه ونواح جهنم، والذين يغنون الغناء الذي حرمه الله ورسوله والمستمع اليهم، هذه المعازف المصحوبه بالاغاني المحرمه هي من اسباب عذاب القبر. فكيف اذا صدق عن ذكر الله عن القران وهي في الغالب تصد عن ذكر الله عن القران، ومن يدمن الاستماع الى هذه المعازف المصحوبه بالكلمات الفاحشه لما في الغالب يطبع على قلبه فلا يبقى شيئا في كتاب الله الا قليلا. والمستمع والذين يبنون المساجد على القبور ويخرجون عليها القناديل والسرج، ما اكثرهم في هذه المقامات، والذين ياكلون مال المسلمين بالباطل عن طريق قناديل النظور في هذه المساجد التي ليست من الاسلام، كما قال الشافعي لا يجتمع مسجد وقبر في الاسلام، لأنه ضد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ألا فلا نتخذوا القبور مساجد ولا فإني أنهاكم عن ذلك. وهذه المساجد التي بنيت على القبور والله ما عرفها الصحابة، وما عرفت في مصر لما فتح عمرو بن العاص مصر، إنما عرفت لما دخل الفاطميون الشيعة الرافضة إلى مصر، هم الذين بنوها وكانوا مارقين من الإسلام كما قال ابن كثير، زنادقة مارقون ملحدون ومن الإسلام مارقون، هؤلاء الرافضة الشيعة الزنادقة هم الذين أدخلوا هذه القبور المبنية أو المساجد المنعقدة إلى بلاد الإسلام، ما كانت تعرف في بلاد الإسلام من قبل، وما رضيها الصحابة ولا حدثت في زمانهم أو أقروها. هؤلاء أيضا من الذين يعذبون في قبورهم لأنهم يدعون الناس إلى الشرك بتعظيم الأموات والدعاء إلى عبادتهم وأن يستغيثوا بهم وأن يتمسحوا بقبورهم وأن يذبحوا لهم الذبائح كما تذبح لله. والأمر يطول في هذا الكلام. أخيرا أقول كما قال ابن القيم، ولما كان أكثر الناس كذلك من أصحاب دين الأبياء المعاصي والكبائر، كان أكثر أصحاب القبور معذبين، والفائز منهم قليل، فظواهر القبور تراب، وبواطنها حسرات وعذاب، ظواهرها بالتراب والحجارة المنقوشة مبنيات في باطنها الدواهي والبليات تغلي بالحسرات كما تغلي القبور بما فيها، ويحط نعم وقد حيل بينها وبين شهواتها وأمانيها. نعوذ بالله من عذاب القبر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فإن لعذاب القبر موجبات وقد تقدم الكلام في الخطب الماضية عن الروح عما يقع عليها من نعيم وعذاب وأتينا بالأدلة على ثبوت عذاب القبر لما لا يدع مجالا للشك بل هي عقيدة راسخة متواترة لا ينكرها مؤمن مذكر هي من الغيب الذي أمرنا أن نؤمن به وإن لم تره أعيننا وقد جاء الشرع ببيان الأسباب التي توجب عذاب القبر وأعلم ابتداء أن عذاب القبر كما بينا يقع على الروح والبدن في أي مكان كان وعلى أي وضع كان الميت كما قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح مما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ ما معنى البرزخ؟ البرزخ هو الفاصل بين الدنيا والآخرة فكل من مات ومستحق للعذاب ناله نصيبه لم ناله نصيبه منه قبر أو لم يقبر يعني سواء دفن أو لم يدفن فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى القبور واعلم أن أعظم موجبات عذاب القبر هي الشرك بالله عز وجل والكفر فمن مات مشركا كافرا هذا معذب إلى أن تقوم الساعة بقبره كما قال الله عز وجل في حق فرعون وآله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فالعذاب قبل قيام الساعة يعرضون على النار غدوا وعشيا وقتنا هذا نعوذ بالله من عذاب القبر ومن الأحاديث التي تعد عمدة في إثبات عذاب القبر وفي بيان بعض موجباته التي يعذب بسببها أهل القبور ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى صلاة وأقبل على الصحابة بوجهه من رأى منكم الليلة رؤيا فإن رأى أحدنا رؤيا قصها على رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
فيقول ما شاء الله، أي في تأويل هذه الرؤية. ثم أنه أتى يوما فقال ما رأى منكم الليل رؤيا، فقلنا لا، أي لم يرى أحد الرؤيا. فقال ولكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فانطلق بي إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب، والكلوب هي الحديدة المحنية بالرأس، إذا تعلقت بشيء جذبته بشدة. إذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد، فإنه يدخل ذلك الكلوب في شقيه، والشدق هو جانب الفم، يعني يدخل هذه الحديدة المحنية الرأس في شدق هذا الرجل حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشقيه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شقه هذا أن يعود سليما كما كان فيصنع مثله مرة أخرى. قلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر، والفهر والحجر نيك الكف كما قال ابن الأثير في النهاية، ورجل قائم على رأسه بفهر أي بحجر أو صخرة، فيجدق به رأسه، فإذا ضرباه تدهده الحجر أي تدحرج الحجر. فانطلق إليه ليأخذه، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه وضربه أي مرة أخرى بهذا الحجر. فقلت ما هذا؟ فقال انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع أي كالقدر الذي يغلي على النار أو كالفرن، يتوقف تحته نار، وفي رواية فيه رجال ونساء وراه، وإذا اضطرب ارتفع حتى كاد أن يخرج، فإذا خمد رجعوا فيه، إذا خمدت النار رجعوا إلى أسفل التنور. فقلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم في وسط النهر، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي بالنهر، إذا أراد أن يخرج رمى الرجل أي الذي على شط النهر بحجر في فيه أي في فم الرجل الذي بوسط النهر، فرده حيث كان أعاده إلى وسط النهر مرة أخرى إذا أراد أن يخرج، وهذا النهر من دم. فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة، وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، وصعد بي بالشجرة وأدخلاني دارا لم أرى قط أحسن منها، وفيها رجال شيوخ وشباب، نعم رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعد لي الشجرة فأدخلاني دارا أحسن مني وأفضل فيها شيوخ وشباب. فقلت توقفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت. فقال نعم، أما الذي رأيت يشق شفه أو يشق شفه فكذاب يحدث بالكذبة حتى تبلغ الآفاق. هذا الأول الذي كان يرمى في شفه بالكلوب أو يضرب في شفه أي في جانب الفم بالكلوب حتى تبلغ قفاه، قال هذا كذاب يكذب بالكذبة حتى تبلغ الآفاق. وفي زماننا هذا ممكن عن طريق وسائل الإعلام، وسائل الإعلام رجل يتكلم بالكلمة أو بالكذبة تبلغ الآفاق. هذه الأجهزة الحديثة ونحن شبكة الإنترنت، هذا رجل يتكلم بالكلمة الواحدة تصل إلى الملايين ويكذب، هذا جزاؤه. نعم، يظل هكذا إلى أن يشاء الله. كان فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق ويصنع به إلى يوم القيامة. وهذا الشاهد على أن هذا الحديث في عذاب القبر، أن هذا العذاب يقع على قبل يوم القيامة، يصنع لهذا الرجل هذا إلى يوم القيامة أي في القبر. والذي رأيته يشدق رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. وهؤلاء ما أكثره في زماننا للأسف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بحق أمثال هؤلاء يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو لا يجاوز طراقيهم، يمرقون من الدين مقسما من الرمية ورأس هم الخوارج، الخوارج الذين ابتلينا بهم في السنوات الأخيرة يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ويتظاهرون بنصرة الإسلام وهم ضد الإسلام. هؤلاء الخوارج هم رأس من يستحق هذا العذاب، هم لا يعملون بالقرآن، قد يقومون به بالليل ولكن لا ينفعهم هذا القيام لأنهم يخالفون القرآن كما قال لا يجاوز خنازيرهم. وكما قال علي القاري في مقاتل المفاتيح، ولذا ورد معناه إن من عمل بالقرآن فكأنه دائما يتلو القرآن، من عمل بالقرآن حتى إن لم يتلوه إنما يتلوه أي التلاوة أو لم يتلوه بالليل تلاوة مستمرة فكأنه تلاه لأنه عمل به. وإن لم يقرأ ومن قرأ القرآن دائما ولم يعمل بما فيه فكأنه لم يقرأه أبدا. فالعبرة بتدبر القرآن والعمل بالعمل به، أن يقف عند حدوده وأن يلتزم أحكامه. ثم قال والذي رأيته يشدق رأسه رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعص فيه بالنهار يفعل به يوم القيامة. والذي رأيته في الثقب هم الزنا. نعم. والذي رأيته في النهر أي في نهر الدم آكلوا الربا وما أكثرهم في زماننا أيضا إنهم رحمهم. هذا الذي في نهر الدم كلما أراد أن يخرج منه ضرب بحجر حتى يرجعه إلى وسط النار، هذا آكل الربا ومنكره، ويدخل في ذلك شاهداه وكاتباه وما أكثرهم نسب إلا من رحمه الله إلا من تاب الله عليه. والشيخ بأصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله أولاد الناس، تقدم الكلام عن معنى هذا في الخطبة التي بينا فيها حكم أولاد المسلمين وأولاد المشركين الذين يموتون قبل البلوغ. والذي يوقف النار مالك كاظم النار للملك. والدار الأولى التي قال فيها ما رأيت دارا قط أحسن منها هي دار عامة المؤمنين التي فيها أرواح المؤمنين بعد الموت. وأما هذه الدار هي الدار الأخرى التي فوق الشجرة هي دار الشهداء. وأنا جبريل وهذا ميكائيل، أي الرجلان اللذان أتيا إلى رسول الله كان جبريل وميكائيل. ثم قال فارفع رأسك، فرفعت رأسي إذا فوقي مثل السحاب. قال ذاك منزلك، قلت دعاني أدخل منزلي. قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملته أتيت منزلك. انتهى. وحديث عظيم جليل القدر. قال ابن القيم في الروح وهذا نص في عذاب البرزخ، إن رؤيا الأنبياء وحي مطابق لما في نفس الأمر، يعني هذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم حقا، إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى إلا حقا في رؤياه، فكل ما رآه يحدث حقا في عالم البرزخ. هؤلاء يعذبون كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، عفا الله بها. ومن الأحاديث التي وردت أيضا في عذاب القبر في بيان أسباب عذاب القبر ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وقد روى البخاري على هذا الحديث قال باب من الكبائر أن لا يستنزه أو أن لا يستتر من بوله كما في رواية. وقد جاءت ثلاث روايات هذه اللفظة لا يستنزه، وفي رواية لا يستتر، والثالثة أم لا يستبرق. هذه ثلاث روايات جاء في البخاري لا يستبرئ من بوله ولا يستنزه ولا يستتر، والثلاثة بمعنى متقارب. فمعنى قوله لا يستنزه من بوله أي أو لا يستتر كذلك، أي أنه لا كان لا يستر جسده ولا ثيابه من نماسة البول لما يتبول. فلما عذب على استخفافه لغسله يعني غسل البول والتحرز منه أن يصيب ثوبه دل على أنه من ترك البول في مخرجه ولم يغسله حقيق بالعذاب. أي هؤلاء الذين لا يتطهرون أي لا يستنجون أو لا يتحرزون من أن يصيب البول أي النجاسة جسدهم وثيابهم فيصلي على نجاسة. هذا حال البعض للأسف. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عامة عذاب القبر من البول بسبب هؤلاء الذين يصلون بغير طهارة. فكيف من لا يصلي أصلا؟ الأشد الأشد أن يعذب في القبر. ورواية لا يستبرد أي لا يستبرد البول جهده بعد فراغه منه فيخرج منه بعد وضوءه فيصلي غير متطهر أي الذي لا يعتني بأن يخرج البول كله من يمن مخرجه. ولكن هذا دون تكلف لأنه يعني يتكلف ويوسوس ويظل ربع ساعة وأكثر دعوة أنه يخرج البول. هذا لا هذا موسوس من الوسوسة لكن بدون تكلف. يعني نطمئن أن الدورة خرج كاملا من مخرجه دون أن يتكلم. أما النميمة هي نقل الكلام كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد وهذا معروف كثير للأسف إلا ما رحم الله. النميمة بخلاف الغيبة النميمة هي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على سبيل الإفساد ليفسد بين فلان وفلان. هذا من الكبائر العظيمة. ومن أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الذي أخرجه مسلم قال أنبئكم عن العضد. قال ما العضد؟ قال العضد النميمة القالة بين الناس. وأما الغيبة فأيضا يعذب صاحبها في قبره. والغيبة لأكل لحوم الناس من باطن كما في حديث أنس بن مالك الذي أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما عرج بي إلى لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هؤلاء المغتابون الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم غير حق. هذا بخلاف ما أوجبه العلماء نظرا للنصوص الأخرى من ذكر من يستحق أن يذكر للمصلحة الشرعية. هم ستة أصناف بين العلماء منهم أهل البدع صاحب البدعة ومنهم المجاهر بالفسق ومنهم المتظلم الذي يظفر ظالما إلى آخر الأنواع الستة. هؤلاء لا يدخلون في حد الغيبة فلا يقال في حق من يحذر المسلمين من رجل يفسد عليهم أمر دينهم بالكلام الباطل في الدين أنه يتاب ليس الغيبة محرمة وليس من الغيبة أصلا بل هذا من الواجب أن يذكر هذا حتى يحذر منه. لأن هؤلاء المبتدعة من خوارج العصر من حزب الإخوان المسلمين وغيرهم الذين يجهلون دينهم من أعظم نجالا بدينهم إذا حذرنا منهم لأنهم يضرون المسلمين في دينهم ويفسدون في الدين بغير علم ويفسدون السنة والإسلام قال أنتم تحتاجون إليه التدريب أيها الجاهل، بل هذا واجب. إذا لم نذكركم ونحذر منكم ونحن على علم بما أنتم عليه من باطل نأثم عند ربنا. كما قيل يحيى بن سعيد الخطاب: ألا تخشى من هؤلاء الذين تبين كذبهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عنه كذاب أن يحاجوك عند الله يوم القيامة؟ قال: أن يحاج هؤلاء خير من أن يحاج من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لما رأيت الكاذب في حديثي ولم تبينه ولم تبين حال الكذابين؟ وأيضا مما جاء في بيان السبع عذاب القبر ما جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من عباد الله يضرب في قبره 100 جلدة فلم يزل يسأل ويزعم حتى صارت واحدة فامتلأ قبره عليه نارا فلما ارتفع عنه أفاق فقال: على ما جلدتموني؟ قالوا: الملائكة لأنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره. هذا الحديث أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة. الله المستعان. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كما قال ابن القيم في كتاب الروح: فعذاب القبر بأسبابه من معاصي القلب والعين والأذن والفم واللسان والبطن والفرج واليد والرجل والبدن كله، المعاصي التي ترتكبها كل هذه الجوارح هي من أسباب عذاب القبر، ومن تاب تاب الله عنه. الحذر من عذاب القبر من أمر عظيم ولا يستهين به إلا من طبع على قلبه، فلا يفيق إلا أن ينزل في قبره ثم تظهر الحقيقة له كاملة، فلا رجوع. احذروا ولا تغتروا بهؤلاء الذين يريدون أن يفسدوا عليكم أمر دينكم وهم من أعداء الإسلام، من هؤلاء الجهلة أو الخونة الذين هم المرتزقة من قبل الكفار يحققوا ويريدون أن يحققوا ما جاء في قوله تعالى من السنة الربانية: وادوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذه أمنية اليهود والنصارى والكفار جميعا: وادوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فاحذروا من أتباع هؤلاء الذين لن يغنوا عنكم شيئا بالكذب في دين الله. ثم عدد ابن القيم أصناف هؤلاء الذين يعذبون بسبب معاصي الجوارح هذه، وذكرنا نماذج منهم في طول الخطبة. فذكر منهم النمام والكذاب والمفتر والزاني والسارق والقائم والداعي إلى البدعة والداعي إلى الفتنة والقائل على رسوله والقائل على الله ورسوله ما لا علم له به. فهؤلاء القنوات الفضائية الآن ما أكثرهم الله، بل لا نباغي، قل نجلهم، يقولون على الله وعلى رسوله ما لا علم لهم به ويبصون في دين الله بغير علم. أحذر منهم، هؤلاء متوعدون بعذاب القبر إن لم يتوب. إحنا واكل الربا والذي يقدم رأيه على السنة ونواح جهنم، والذين يغنون الغناء الذي حرمه الله ورسوله والمستمع إليهم، هذه المعازف المصحوبة بالأغاني المحرمة هي من أسباب عذاب القبر. فكيف إذا صدق عن ذكر الله عن القرآن وهي في الغالب تصد عن ذكر الله عن القرآن، ومن يدمن الاستماع إلى هذه المعازف المصحوبة بالكلمات الفاحشة لما في الغالب يطبع على قلبه فلا يبقى شيئا في كتاب الله إلا قليلا. والمستمع والذين يبنون المساجد على القبور ويخرجون عليها القناديل والسرج، ما أكثرهم لهذه المقامات. والذين يأكلون مال المسلمين بالباطل عن طريق قناديل النظور في هذه المساجد التي ليست من الإسلام، كما قال الشافعي: لا يجتمع مسجد وقبر في الإسلام، لأنه ضد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فإني أنهاكم عن ذلك. وهذه المساجد التي بنيت على القبور والله ما عرفها الصحابة، وما عرفت في مصر لما فتح عمرو بن العاص مصر، إنما عرفت لما دخل الفاطميون الشيعة الرافضة إلى مصر، هم الذين بنوها وكانوا مارقين من الإسلام كما قال ابن كثير: زنادقة مارقون ملحدون ومن الإسلام مارقون. هؤلاء الرافضة الشيعة الزنادقة هم الذين أدخلوا هذه القبور المبنية أو المساجد المبنية إلى بلاد الإسلام، ما كانت تعرف في بلاد الإسلام من قبل، وما رضيها الصحابة ولا حدثت في زمانهم أو أقروها. هؤلاء أيضا من الذين يعذبون في قبورهم لأنهم يدعون الناس إلى الشرك بتعظيم الأموات والدعاء إلى عبادتهم وأن يستغيثوا بهم وأن يتمسحوا بقبورهم وأن يذبحوا لهم الذبائح كما تذبح لله. والأمر يطول في هذا الكلام. وأخيرا أقول كما قال ابن القيم: ولما كان أكثر الناس كذلك من أصحاب دين الأديان المعاصي والكبائر، كان أكثر أصحاب القبور معذبين، والفائز منهم قليل، فظواهر القبور تراب وبواطنها حسرات وعذاب. ظواهرها بالتراب والحجارة المنقوشة مبنيات في باطنها الدواهي والبليات تغلي بالحسرات كما تغلي القبور بما فيها. ويحط نعم وقد حيل بينها وبين شهواتها وأمانيها. نعوذ بالله من عذاب القبر. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.